بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فإن قال قائل إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، قيل غايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة إمام فإنه هو الذي يعرف الشرع، قيل هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه، ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين. وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه لم ينتفع به أحد في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة. الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. فالإمامة هي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك. فلا يقولون إنه خالق كل شيء، ولا إنه على كل شيء قدير، ولا إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم على الإمامة، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا فإن الإمامة إنما أوجبها لكونها لطفا في الواجبات، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أهم وأشرف من المقصود؟ الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم. ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا من في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة، ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم. فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم، أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم كفور، فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة، فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصالح لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب، كقولهم إن الله أمر العباد ونهاهم لينالوا به بعض مقاصدهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعامه فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب، كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجلس يناسبه وأمثال ذلك، وإن لم يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحو ذلك. وهذا أخذوه من المعتزلة، ليس هو من أصول شيوخهم القدماء. ثم قالوا: والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما سواه. وبسطت له العبارة في هذه المعاني. ثم قالوا: وعلي نص على الحسن، والحسن على الحسين، إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهذا المنتظر هل رأيته، أو رأيت من رآه، أو سمعت له بخبر، أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو، أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ عن الأئمة؟ قال: لا. قلت: فأي فائدة في إيماننا هذا، وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه، وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق؟ فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ فقال: إثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت: لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي؟ وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا من باب المصلحة واللطف. والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولم يحصل لواحد منهم به شيء من المصلحة واللطف المطلوب من الإمامة. والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك، مع جهلهم وضلالهم وكونهم يثبتون ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا، أقل ضلالا من الرافضة. فإن
الجهال هنا يعني بها الصوفية وأمثال الصوفية.
فإن الخضر كان موجودا وقد ذكره الله في القرآن، وفي قصته عبرة وفوائد، وقد يرى أحدهم شخصا صالحا يظنه الخضر فينتفع به وبرؤيته وموعظته، وإن كان غالطا في اعتقاده أنه الخضر فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك، فيكون الرجل أتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمان خضر، ومنهم من يقول لكل ولي خضر. وللكفار كاليهود مواضع يقولون إنهم يرون الخضر فيها، وقد يرى الخضر على صور مختلفة وعلى صور هائلة وأمثال ذلك، وذلك لأن هذا الذي يقول إنه الخضر هو جني، بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله. وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها. وعلى كل تقدير، فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء، فإن منتظرهم ليس عندهم نقل ثابت عنه، ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر. ولما دخل السرداب كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء، فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة، فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه. الوجه الرابع أن يقال قوله،
يعني الآن رد على الفقرة الثانية،
قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة كلام باطل، فإن مجرد معرفة الإنسان إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره ونهيه، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عرف أن محمدا رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة، ولو آمن بالنبي وعصاه فضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود. وكثير من هؤلاء يقول حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاص، فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد. الوجه الخامس،
ومعنى حسنة يعني لا ضر معها سيئة، لا الشرك ولا غير الشرك ولا القتل ولا أي شيء ولا أي جريمة، إذا أحببت عليا على طريقتهم هم فلا عليك أن تفعل أي معصية ما تضرك، المعاصي لا أثر لها، وهذا أشد الإرجاء وأسوأ الإرجاء على وجه الأرض. يعني المرجع يقولون لا يضر مع الإيمان معصية لا يضر، فعندهم أفجر الناس مثل أصلح الناس، وهؤلاء يقولون لا يضر مع حب علي أي سيئة تفعلها، فعندهم أي جريمة يفعلها الشيعي لا ضرر عليه منها، ولهذا يطبقون هذا، هم يفعلون الجرائم غير مبالين لأنه يحب علي بس.
الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان فيقال له،
يعني الإمامة أحد أركان الإيمان الذي يستحق المؤمن بالإمامة الخلود في الجنة، إذا آمنت بالإمامة أن الإمام المنتظر هذا معصوم وأنت تؤمن به فأنت للجنة، فإذا هم حاكمون لأنفسهم، حاكمون لأنفسهم بالجنة لإيمانهم بالمنتظر المعدوم.
فيقال له من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإمامة. قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته، متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي أفراد مسلم من حديث عمر. وهؤلاء وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة، فإما أن نحتج بما يقول الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيء من ذلك لا نحن ولا هم. فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الرواية، وأما إذا رووا هم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية.
معنى ذلك أن منكر السنة من هؤلاء ومنكر الكتب الصحيحين أنهم يحتجون بحديث ضعاف موضوعة يلفلفونها ويحتجون بها للمسلمين لإضلالهم، فيقال لهم: كما أنكم تحتجون بهذه، لماذا تنكرون هذه مع أنها أصح وأنها في الصحاح ورجالها ثقات؟ فإما أن تنكروا السنة جميعا ولا تحتجوا بأي حديث، وهنا ممكن أن يقال أنكم قرآنيون لستم مع السنة. وإما أن تكونوا أصحاب هوى تأخذون من الدين ما يوافق أهواءكم وإن كان كذبا، وتتركون الصحاح لأنها تخالف أهواءكم.
فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة. ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة، والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصححوه. وهب أننا لا نحتج بالحديث، فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين. ولم يذكر الإمامة.
وهم يقولون: نعم ما ذكرت الإمامة في القرآن، لكنها ذكرت في نصوص آل البيت، ويكذبون على آل البيت أنها ركن، ونصوص آل البيت مثل نصوص القرآن.
وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك، وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. فإن قيل قد دخلت في عموم النصوص، أو هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو دل عليها نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يصح الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم الإيمان أحد إلا به لوجب أن يبين ذلك الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر، كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتاب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الناس الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينا؟ الوجه السادس قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يقال له أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ وأين إسناده، وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله؟ وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث، فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ وإنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان،
يعني هذا يدل أن الرافضة كذبة، وأنهم يضعون الأحاديث وما لا أصل له تعمدا، يضعون الأحاديث كذبا وتعمدا. أهم شيء أنه يعتبر ذلك إسنادا للإمامة، وأن الإمامة أيضا ما يكفي الإمام بالإمامة فقط، يكفي الإمام بأنه معصوم أيضا، تؤمن بالإمامة وأن الإمام معصوم حتى لو ارتكب أشد الفجور وشهيد الزور وشرب الخمور وكل ذلك، هذا كله في حقه ما هو سيئة لأنه إمام ويؤمن بعلي، وإذن ما عليه شيء من ذلك معصوم.
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيت لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة،
وأيضا يعرض نفسه للضرر. انظر الآن هؤلاء الذين كرهوا يزيد يعني كان فاسقا، كان الإمام أحمد يقول لا نحبه لا نسبه، ومع ذلك لما خرج عليه مطيع بن الأسود وكذلك ابن الغسيل وأمثال هؤلاء حصل ضرر، واستباح المدينة فيما يذكرون وقتل فيها وفعل الحرة، حصل ضرر من أهل من إذا أجر عليهم أهل الشام فتضرر أهل المدينة. فعادة أن الخروج إلى أولياء الأمور وإن كانوا ظلمة أن نتائجه سلبية وأضراره أكثر من ضرر أكثر من نفعه.
وهذا ضد قول الرافضة، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل، ثم بتقدير أن يكون ناقله واحدا، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل؟ وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذبه، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي؟ الوجه السابع أن يقال: إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: من مات ميتة جاهلية في أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية، والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فكيف يكفر بما هو دون ذلك؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعني قال رسول
يعني
الله
عندهم أي واحد لا يعرف الإمام، لا يعرف إمام زمانه كافر، فإذا يجب على الذكر والأنثى وكل مكلف أن يعرف إمام زمانه. طيب أنتم الآن ما عرفتم إمام زمانكم، كلكم كفار، هم ولا واحد منهم يعرف إمام زمانه، فقط اتخيلوا تخيل إمام زماني هذا صاحب السرداب معدوم.
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وهذا حال الرافضة، فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
الرافضة خوارج، هذا شيخ الإسلام يقرر أنهم يخرجون عن الجماعة على مر التاريخ. الرافضة خوارج، ومن أصولهم العدل والتوحيد فهذا المعيد إلى والمقصود بالله، يعني ماذا والعدل هذا العدل والتوحيد والمعروف من المنكر، هذا الأخير الأمر معروف من المنكر خروج على الحكام المسلمين، ولا يكون أبدا تابعا لحاكم المسلمين لأنه على منكر ولأنه ليس من أهل البيت ولأنه لا يؤمن بالإمامة ولأنه فلهذا منكر عليه لا بد أن يخرج عليه. من أصول الشيعة التي أخذوها المعتزلة إنكار المنكر خروج على أولياء المسلمين لأنهم لا يؤمنون بالإمامة، ولأنهم هؤلاء أولياء الأمور هؤلاء لأنهم كفار لا يؤمنون بالإمامة ولأنهم ليسوا من كذا وكذا. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم، لا بذلك اللفظ الذي نقله. الوجه الثامن أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة، لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم، فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة 60 و200 أو نحوها، ولم يميز بعد، بل كان عمره إما 2 أو 3 أو 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 450 سنة، ولم ير له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام. ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه
رد الحجة، رد حجة المحتج عليه. وفعلا الآن هذا رد قوي. أنتم تقولون الذي ما يؤمن بإمامه ما يعرف إمامه، الذي ما يعرف إمامه يكفر، هذا إمامكم ما عرفتموه إذا حكمتم لأنفسكم بالكفر.
ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله، هذا لا يعرف ابن عمه، وكذلك المال الملتقط، إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه لم يكن عارفا لصاحب اللقطة، بل هذا أعرف، لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه. وأما المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمام الذي يخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة، فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من حال الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية، وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر وإما طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة والجماعة. وهذا يتبين بالوجه التاسع، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين.
ثم أيضا يقال لهم أنتم تقولون الذي ما يؤمن بالإمام أنه كافر، أنتم اختلفتم في الإمام هذا، فهذا سيقول الإمام هو محمد بن الحنفية ويؤمن به وما يؤمن بمحمد بن الحسن العسكري، إذن أنتم هو كافر لأنه ما آمن بالإمام الذي تريدون، والآخر آمن بهذا ومختلفون في تعيينه أصلا، فهذا يقول هذا محمد العسكري هذا الذي هو الإمام والذي ما يؤمن به كافر، والآخر يقول محمد بن الحنفية هو الإمام والذي ما يؤمن به كافر، فدل هذا على أنهم يكفر بعضهم بعضا لأنهم ما سيؤمنون وما يقولون الإمام إلا واحد، ما يقولون الأئمة.
ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله، ولا تنزع اليد من طاعتهم، بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا، من يحب ويدعى له، من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين، وأمر أن يوفى ببيعة الأول فالأول، وأن يعطوهم حقهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي لفظ: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن قال: أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين،
يعني معناه أنتم وين أميركم الذي تطيعونه؟ هي أهم المطالب عندكم وأهم الأمور في الدين، والسلطان أمر بطاعته، أمر الله عز وجل بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، فأين صاحبكم هذا الذي أنتم الآن تطيعونه فتؤجرون على طاعته؟ لا، ما عندكم شيء.
فإن قال: أنا أردت بقولي إنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين، المطالب التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمامة. قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقا، وأشرف مسائل المسلمين مطلقا. وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معنى باطل، فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أشرف من هذه. وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب. وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي رضي الله عنه، وأما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة، وما انفصلوا حتى اتفقوا. ومثل هذا لا يعد نزاعا، ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس كل ما تنوزع فيه عقب موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون أشرف مما تنوزع فيه بعد موته بدهر طويل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل القدر والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح والتوحيد والصفات والإثبات والتنزيه أهم وأشرف من مسائل الإمامة. ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة. ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر، حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسألة الإمامة، وكذلك المعتزلة يذكرون أصولهم الخمس: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتعلق مسائل الإمامة. ولهذا كان جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التي تقولها الرافضة، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد، وأنه دخل السرداب سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك، وهو الآن غائب أكثر من 450 سنة. فهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنيا، بل يقولون إن عندهم علما منقولا عن غيره.
طيب، وأيضا أتعبوا أنفسهم، فهم ما هو فقط ما انتفعوا به بل تضرروا، فإنه رابط فرس ومعدون ب100 واحد عند السرداب يتناوبون حراس من أجل ماذا؟ السيوف مسلوطة ما أيديهم، يكون إذا خرج ننطلق معه وحراسة باستمرار على السرداب والفرس مربوط، وعذبوا أنفسهم على غير شيء كما يقول بالفارغ.
فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة، فيستحقون العذاب. كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك هي أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله، فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا.
هذا الشيطان تمثل لهم بهذا ليشغلهم، وتجدهم يطوفون ويسجدون يعني ماذا ويدعون ليل نهار يعني بدعاء بخروجه، ولا شيء من هذا، لا إمام ولا شيء من ذلك، يعني مدة السنة قرون. فهذا الشيطان لعب عليهم، هؤلاء أتبع الشيطان.
فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك ما أمكنه من السبل ويعتضد بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور ويفعل ما يطول وصفه ومقصوده، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى. ثم إنه لما علم
ترك الأئمة الموجودين وآمنوا بأئمة معدومين، ببعض الأئمة المعدومين من أين جاءهم؟ وهؤلاء الأئمة الموجودين كلهم يكفرون بهم ويعادونه.
ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده، ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب. ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر،
يعني لم يحصل له نسل ولا عقب،
لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب. وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما 2 وإما 3 وإما 5 وإما نحو ذلك، ومثل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من يستحق حضانته من أقربائه. فإذا صار له 7 سنين أمر بالطهارة والصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر وليه في نفسه ماء وماله بنص القرآن، لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان، فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟ والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر.
هذا من سنتين لو راح في سرداب تأكل الذهب هذا ولا يعني الثعابين ولا، فإلى هذا السنين كلها هم زال ينتظرون المخرج.
والمرأة إذا غاب عنها وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟
إلهنا بارك الله فيكم، ما أوسع نفس هذا شيخ الإسلام هذا في مناقشة هؤلاء الفجرة.